أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف وصلاة التحية. ما زال الكلام في مستحبات المسجد، ويستحب للداخل للمسجد صلاة التحية، تحية المسجد. دلت الأدلة على استحباب صلاة ركعتين على الأقل للداخل للمسجد كتحية للمسجد. الروايات دلت على أن تحية المسجد هي الصلاة، كما أن تحية وتعظيم المسلم واحترام المسلم هو بالسلام، فتعظيم المسجد وتحية المسجد واحترام المسجد بالصلاة. والصلاة مطلقة، الصلاة تتحقق بركعتين أو بأكثر من ركعتين. الأخبار دلت على أن الغرض من التحية هي التعظيم عليكم السلام، والتعظيم يتحقق بالصلاة مطلقا ركعتين أو أقل، ركعتين أو أكثر. الروايات التي تدل على استحباب تحية المسجد منها رواية عن الصدوق في كتاب معاني الأخبار والخصال، معاني الأخبار والخصال كتابان للصدوق، عن أبي ذر، رواية مرت علينا سابقا في أكثر من مناسبة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد جالس، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته؟ قال: ركعتان فاركعهما. الحديث رواية كلش طويلة. رواية أخرى رواها الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها. واضح الروايات تدل على تعظيم المسجد واحترام المسجد، وأن لا يجعل المسجد ممرا وطريقا نتعدى منه من دون الصلاة فيه. رواية أخرى رواها المصنف رحمة الله عليه في الذكرى عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل أحدكم المسجد قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع، لا يجلس حتى يركع، وليدعو الله تعالى عقيمهما، وليصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم يصلي جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي ودعا الله وسأل حاجته. هاي الروايات دلت على استحباب الصلاة في المسجد كما هو واضح، وأقل الصلاة ركعتان. لا تتحقق الصلاة كما تقدم في أقل من ركعتين الصلاة النافلة. أيضا تدل الروايات على أن موضوع استحباب الركعتين هو الدخول إلى المسجد، فالدخول إلى المسجد هذا موضوع حكم استحباب الصلاة ركعتين على الأقل. ومن المعلوم أن الحكم يتكرر بتكرر موضوعه، فكلما تكرر الدخول والخروج تكرر الاستحباب. إذا دخل المكلف إلى المسجد استحب أن يصلي ركعتين، ثم خرج لقضاء حاجة وعاد، أيضا يتكرر الاستحباب مرة أخرى، لأن الاستحباب موضوع الاستحباب هو الدخول إلى المسجد، فكلما تكرر الموضوع تكرر الحكم. أيضا الروايات دلت كما قرأنا الروايات تدل على التعظيم، تعظيم المسجد واحترامه، وأن لا يجعل المسجد طريقا وممرا للناس. هذا واضح فيه رائحة التكريم والاحترام والتعظيم. فحينئذ إذا كان الغرض من الركعتين هو التكريم والاحترام، هذا الغرض لاحظوا، إذا كان الغرض هو التكريم والاحترام، هذا الغرض كما يتحقق بالركعتين النافلة يتحقق به الفريضة. إذا دخل إلى المسجد وقت الفريضة يستحب إلى تحية المسجد. تحية المسجد لا تنحصر بخصوص الركعتين النافلة، الركعتين المعينتين بتحية المسجد، المعنونتين بعنوان تحية المسجد، لا، حتى الفريضة هي ممكن أن تكون تحية للمسجد، فيتداخل الأمران، تكون صلاة واحدة. إذا دخل مثلا في وقت صلاة الفجر ركعتين اثنتين تكون هي بمثابة تحية المسجد، وفي نفس الوقت تكون واجبة وتسقط الفرض، فيتداخل الأمران، يتداخل تحية المسجد مع فريضة الفجر مثلا، فيسقط كلا الأمران، لأن الروايات دلت على التعظيم والاحترام بالصلاة. الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة هي تحقق هذا الغرض، تحقق التعظيم والاحترام. قال المصنف: وصلاة التحية قبل جلوسه وأقل، ها ركعتان أقل صلاة تحية المسجد ركعتان، وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب. تتكرر تحية المسجد بتكرر الدخول، لتكرر الحكم بتكرر موضوعه، ولو عن قرب، حتى إذا خرج إلى خارج المسجد مسافة قريبة ثم رجع إلى المسجد أيضا يقول لي يستحب لك أن تصلي ركعتين، ولو عن قرب. وتتأدى تحية المسجد تتأدى بسنة غيرها، كما لو دخل في ليالي شهر رمضان تستحب بعض الصلوات، فهو أراد أن يصلي تلك النافلة المستحبة في الليلة المعينة، هاي النافلة كما تكون هي نافلة تكون تحية للمسجد، وتسقط الأمرين معا، وتتأدى بسنة غيرها غير تحية المسجد وفريضة، وتتأدى بسنة غيرها وتتأدى بفريضة وإن لم ينويها، وإن لم ينوي وإن لم ينوي تحية المسجد. السر في ذلك وما قلناه من أن الغرض هو الغرض التعظيم، والتعظيم من العناوين القهرية، لا تتوقف على القصد، يعني تعظيم القادم واحترام القادم بالقيام، هذا يتحقق سواء قصد الاحترام أو لم يقصد الاحترام. عدم القيام هذا فيه هتك وإهانة، قصد الإهانة أو لم يقصد الإهانة. التعظيم والاحترام كما في الانتهاك والانتقاص، هذا من العناوين غير القصدية التي لا تتوقف على القصد. شخص يسيء إلى شخص آخر يهينه، بعد هذا ليس له أن يعتذر بأنني لم أقصد الإهانة، الإهانة تحققت، يجي يضرب أمام الناس، هذا تتحقق من الإهانة وإن لم يقصد، لا يعتذر بأنني لا أقصد الإهانة، الإهانة تحققت. الإهانة والهتك من العناوين القهرية التي لا تتوقف على قصد المكلف. فأيضا التحية إذا كان الغرض منها الاحترام والتكريم والتعظيم، صلاة الركعتين إذا كان الغرض منها التكريم والاحترام والتعظيم للمسجد، فإذا دخل إلى المسجد وصلى الفريضة حتى إذا لم ينوي، حتى إذا لم ينوي تحية المسجد، التعظيم تحقق بمجرد الدخول والصلاة، تحقق التعظيم. قال: ولو عن قرب، وتتأدى بسنة غيرها وفريضة وإن لم ينويها، وإن لم ينوي تحية المسجد معها مع السنة الأخرى أو الفريضة، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس كما قرأنا، الرواية دلت على ذلك. قال: فلا يجلس حتى يركع. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع، دلت على النهي عن الجلوس قبل الصلاة. قال: لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة. وقد حصل هذا الغرض حصل إذا كان هذا الغرض حصل بالصلاة الفريضة أو بالسنة الأخرى وإن لم ينوي تحية المسجد، وقد حصل وإن كان الأفضل عدم التداخل. نعم الأفضل أن يأتي بركعتي تحية ثم يأتي بالسنة الأخرى، عدم التداخل. عدم التداخل يعني شنو؟ يعني أن يأتي بكل من العنوانين على حدة ولا يداخل بين العنوانين، بين السنة الأخرى مثلا وبين تحية المسجد. قال وإن كان الأفضل عدم التداخل. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، إذا دخل المصلي، إذا دخل المكلف إلى المسجد وقد أقيمت الجماعة والإمام يصلي جماعة في صلاة فريضة، حينئذ بعد لن قل له ينبغي لك أن تأتي بتحية المسجد، فليلتحق بالجماعة. التحاق بالجماعة هو هذا راح يؤدي إلى تحية المسجد، بل مو فقط تسقط تحية المسجد، بل يكره إليه أن يترك الجماعة وفضل الجماعة والفضل الجزيل والثواب العظيم لصلاة الجماعة وينشغل بتحية المسجد. احنا صحيح قلنا الأفضل عدم التداخل، الأفضل عدم التداخل بأن يصلي تحية المسجد ثم السنة الأخرى مثلا أو الفريضة التي وجبت عليه، لكن في هذا الفرض إذا أقيمت الجماعة حرصا على نيل ثواب الجماعة، حرصا على نيل ثواب الجماعة نقول له اترك الآن تحية المسجد والتحق بالجماعة والتزم بالتداخل، وإن كان التداخل خلاف التداخل أفضل في غير هاي الصورة، لكن في خصوص هاي الصورة التداخل يكون أفضل ويكره الاشتغال بتحية المسجد. قال وتكره يعني تحية المسجد إذا دخل والإمام في مكتوبة، والإمام في صلاة فريضة في صلاة مكتوبة أو الصلاة تقام أو لا، الإمام بعده لم يدخل في الصلاة، لم يكبر لتكبيرة الإحرام، لكن المقيم يقيم الصلاة، أيضا يكره إلى الاشتغال بالنافلة، لما سيأتي من أن المكلف إذا اشتغل بأي شغل آخر بأي سنة أخرى تعقيب أو نافلة إذا أقيمت الصلاة استحب قطع التعقيب واستحب قطع النافلة، خلاف ما أحيانا إحنا نسوي الإمام الجماعة يقيم ويدخل بالتكبيرة وإحنا نشتغل لازلنا نشتغل بالنوافل أو بالتعقيبات. لا يستحب، هو الشارع، أنت أصلا ليش تتنفل تتقرب إلى الشارع؟ هو الشارع في هذا الفرض يقول أنا أحب أن تقطع النافلة، أحب أن تقطع التعقيب وتلتحق بالجماعة، لا ينبغي أن نكمل النوافل والإمام يقيم أو الإمام قد دخل في النافلة أو دخل في المكتوبة عفوا. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها، قرب إقامة الصلاة، قرب إقامة الصلاة، الصلاة لم تقم بعد لكن قرب وقت إقامة الصلاة، الإمام تهيأ لإقامة الصلاة وأنا أدخل بتحية المسجد، تحية المسجد إذا أردت أن أكمل تحية المسجد راح يفوت علي بعض صلاة الجماعة، الإمام يكبر وقد يقرأ الفاتحة وقد يقرأ السورة وقد يركع، في مثل هذه الحالة أيضا يستحب أو تكره تحية المسجد ولا ينبغي الدخول في تحية المسجد طالما أنا لا أعلم بأنني أكمل تحية المسجد قبل إقامة الصلاة، في مثل هذه الحالة أيضا تكره تحية المسجد. قال وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها من تحية المسجد قبل إقامة الصلاة، قبل أن يقيم الإمام الصلاة، فإن لم يكن متطهرا أو كان إذا كان إلى عذر من تحية المسجد أو كان إذا دخل المسجد من غير طهور من غير وضوء أو كان إلى أي عذر آخر بحيث لا يتمكن من الإتيان بتحية المسجد، دلت الرواية الأخيرة اللي قريناها على استحباب الدعاء، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع وليدعو الله تعالى عقيبهما وليصلي على النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد. وإن لم يصلي إذا لم يصلي تحية المسجد بأن كان معذورا أو كان على غير طهور، قال وإن لم يصلي جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ودعا الله وسأل حاجته. لذلك قال فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عنها عن تحية المسجد فليذكر الله تعالى. ثم قال وتحية المسجد الإحرام عفوا وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام ومنى الرمي. تحية المسجد قلنا الصلاة، تحية المسجد الصلاة بركعتين أو أكثر، سنة فريضة نافلة أخرى، لكن على أي حال تحية المسجد الصلاة. تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام، المسجد الحرام إلى خصوصية، هو مسجد لكن لا كسائر المساجد تكون التحية فيه بصلاة ركعتين، التحية للمسجد الحرام بالطواف. وتحية الحرم، الحرم اللي هو أوسع من مكة ومن المسجد الحرام، تحية الحرم الإحرام بأن يدخل إلى الحرم محرما. وتحية منى التي تقع فيها الجمار الثلاثة، تحية منى الرمي، رمي الجمار، كل هذا سيأتي إن شاء الله في باب الحج إن شاء الله تعالى. قال وتحية المسجد الحرام، وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام، ومنى يعني وتحية منى الرمي. ثم قال ويحرم زخرفتها. لا زال الكلام في أحكام المساجد. المراد من الزخرفة أو الزخرف كما ذكر الجوهري في الصحاح، الزخرف هو الذهب. ثم يقول الجوهري في الصحاح ثم يشبه به، ثم يشبه بالذهب كل مموه مزور. الذهب فيه لمعان وتمويه، فيطلق الزخرف على الذهب، ويطلق الزخرف على كل ما فيه تمويه وتزوير. فإذا المراد من الزخرف الذهب. يقول المصنف يحرم زخرفة المساجد، الزخرفة للمساجد محرمة، يعني تزيين المساجد بالذهب هذا من المحرمات، يحرم أن يزين جدران وآلات المساجد بالذهب، دل على ذلك بعض الأدلة. المراد من الذهب، المراد من الزخرف كما قلنا الذهب، الزخرفة يعني النقش بالذهب. ويحتمل احتمال آخر أن المراد من الزخرفة هو مطلق النقش، سواء كان بالذهب أو بغير الذهب، مطلقا النقش في المساجد مطلقا محرم، كما نفس المصنف التزم بذلك في كتاب الذكرى. في الذكرى أطلق التحريم، قال يحرم التصوير ويحرم النقش مطلقا، مطلق النقش بالذهب وبغير الذهب، التصوير لذوات الأرواح ولغير ذوات الأرواح مطلقا، نقش المساجد حرام مطلقا. قال ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب، أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. المراد من الزخرف إما هو المعنى العرفي اللغوي يعني الذهب، فيحرم النقش بخصوص الذهب، أو لا، المراد من النقش، مراد المصنف حرمة الزخرفة، حرمة النقش مطلقا بالذهب وبغير الذهب كما التزم، أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. عبارة المصنف في الذكرى هاي، المصنف حينما تحدث عن مكان المصلي ودخل في أحكام المساجد قال وترك تصوير المساجد، ثم قال وترك زخرفتها، والظاهر أنه حرام. هو كان يتحدث عن المكروهات، لكن حينما وصل إلى ترك التصوير وترك الزخرفة قال هذا يظهر منه الحرمة، يظهر من الدليل الحرمة. قال والظاهر أنه هو حرام، وكذا نقشها أيضا حرام. في التصوير حرام، تصوير مطلقا، تصوير ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح حرام مطلقا. الزخرفة يعني النقش بالذهب هذا أيضا حرام. ثم قال وكذا نقشها، شنو مراد من النقش؟ النقش يعني الزخرفة بغير الذهب، لأن الزخرفة تقدمت، الزخرفة بالذهب قال وترك زخرفتها، انتهينا من النقش بالذهب، الآن اجى إلى مطلق النقش، قال وكذا نقشها. فإذا المصنف رأيه في الذكرى تحريم النقش والتصوير مطلقا، تحريم الزخرفة والنقش والتصوير مطلقا، خلاف ما في اللمعة. اللمعة في اللمعة قال ويحرم زخرفتها، شنو المراد من الزخرفة؟ يظهر أن مراده هو المعنى اللغوي العرفي، يعني يحرم تزيين هذا الذهب، خصوص الذهب، كما يظهر من عبارته. ما أطلق المصنف الكلام، ما قال مطلق النقش، قال الزخرفة، والزخرف كما قلنا هو الذهب، فيحرم النقش بالذهب. هذا أولا. فإذا باللمعة حرم خصوص النقش بالزخرف. في الذكرى أطلق التحريم للنقش والتصوير والزخرف. في الدروس التزم بالكراهة، قال هذا الحكم ليس على نحو التحريم، النقش ليس بحرام، النقش مكروه. عبارته بالدروس قال ويستحب اتخاذ المساجد، هذا حينما أول ما دخلنا إلى البحث ذكرنا هذا، يستحب إعمار المساجد، يستحب بناء المساجد، ثم ذكر بعض تفصيلات المساجد إلى أن قال وترك الزخرفة والتصوير. هذا الترك شنو؟ أعم من الحرمة ومن الكراهة، لكن هو يتحدث في المكروهات. في مقام حديث عن المكروهات قال وترك الزخرفة والتصوير، يعني يكره الزخرفة ويكره التصوير. ثم قال، لاحظوا الدليل على الكراهة، قال وقيل بحرمتهما، وقيل يحرمان، هيك عبارته، قال وقيل يحرمان، يعني شنو؟ يعني هو يلتزم بالكراهة، وجعل التحريم قولا، نسب الحرمة إلى القيل. هذا قول ثالث للمصنف. إذن باللمعة التزم بتحريم النقش بالذهب خصوصا، بالذكرى التزم بالتحريم مطلقا، نعم التزم بالتحريم مطلقا. في الدروس التزم بالكراهة. في البيان قال والأقرب، لاحظوا عبارته، قال والأقرب تحريم الزخرفة والنقش. الزخرفة يعني شنو؟ يعني الذهب. والنقش يعني مطلقة. والتصوير بما فيه روح، هو يقول التصوير بما فيه روح. هاي قريب جدا من كلام الذكرى، لكن الفارق بين الذكرى وبين الدروس أن الذكرى أطلق تحريم التصوير، التصوير أطلق ما قيد بخصوص ذوات الأرواح، لكن في الدروس هو خصص الكلام في خصوص ما فيه روح. وبذلك يظهر، سيدنا اسمحوا لي، وبذلك يظهر أن للمصنف أربعة أقوال بعدد كتبه، في كل كتاب من كتبه هو اختار قول من الأقوال يختلف مع الأقوال الثلاثة. يقول الشارح وهو من المصنف غريب، غريب من المصنف، خصوصا غريب من كل صاحب رأي أن يكون إلى رأي في كل كتاب، في كل كتاب هو عند رأي في نفس المسألة يخالف الآراء الأخرى، وخصوصا من المصنف. المصنف بالذات قيل أن المصنف لم يعهد منه كثرة الاختلاف بين كتبه. نعم أكو خلافات، لكن هي ليست بكثيرة وليست بتلك الدرجة اللي بحيث في كل كتاب من كتبه إلى رأي يخالف الآراء الأخرى. قال ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب، أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. وفي الدروس الثالث، الرأي الثالث، وفي الدروس أطلق الحكم أولا خلينا نقرأ عبارة المصنف في الذكرى حتى تنطبق على ما ذكر الشارح. الشارح قال أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى، هاي عبارته في الذكرى، قال وترك زخرفتها والظاهر أنه حرام وكذا نقشها، فإذا التزم بالحرمة مطلقا. أولا قال وترك تصوير المساجد وترك زخرفتها والظاهر أنه حرام وكذا نقشها، فالنقش والزخرفة والتصوير كله حرام مطلقا كما اختاره المصنف في الذكرى. وفي الدروس يقول الشارح وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير ثم جعل تحريمهما قولا كما قرأنا العبارة، أعيدها، قال ويستحب في الدروس، قال ويستحب اتخاذ المساجد، إلى أن يقول وترك الزخرفة والتصوير وقيل يحرمان، يعني هو يبني على الكراهة وجعل التحريم قولا، قال وقيل يحرمان. وفي البيان يقول الشارح وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير لكن بما فيه روح، حرم التصوير لكن في خصوص ما فيه روح، وبذلك يختلف عما في الذكرى. قال في البيان والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح، هاي الأقوال الثلاثة في غير اللمعة. قال وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب. هنا في اللمعة حينما قال ويحرم زخرفتها يعني مقصودة في خصوص النقش بالذهب، لأن هو اللي يظهر بحسب معونة كلام أهل اللغة، أهل اللغة قالوا أن الزخرف هو الذهب فيحرم زخرفتها يعني التزيين بالذهب والنقش بالذهب، فإذا يظهر من كلامه في اللمعة ما يخالف جميع الأقوال في كتب الأخرى، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه، بحسب كتبه هذا مفعول يصير، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه أو خبر يصير، يصير أقوال المصنف بحسب كتبه يعني بعدد كتبه بحسب كتبه الأربعة، يعني المصنف إلى أقوال أربعة بحسب الكتب الأربعة، وهو غريب منه، هذا الكلام من المصنف غريب، لأن الغريب قيل أن لأن المصنف قيل أنه لم يعهد منه كثرة الاختلاف بحسب كتبه، قالوا أن آراء المصنف مستقيمة على نسق واحد في جميع كتبه بحسب الغالب وإن كان هناك بعض الخلافات. نعم سيدنا شانت مصار. قال وكذا يحرم نقشها بالصور، يقول المصنف ويحرم زخرفتها ويحرم نقشها بالصور، شنو المراد من الصور؟ ذكرنا سابقا التمثال يعم ما فيه روح وما لا روح فيه، لكن خصوص الصورة، الصورة خاصة بما فيه روح يعني لذوات الأرواح، صورة الصورة إنما تطلق لذوات الأرواح. قال وكذا يحرم نقشها بالصور يعني ذوات الأرواح دون غيرها دون ما لا روح فيه، وهو لازم من تحريم النقش. يقول يقول الشارح عبارة المصنف كما ذكر هو أول ما دخل إلى البحث قال يحرم زخرفتها، الشارح قال وهو نقشها بالزخرف، شنو الزخرف؟ قال وهو الذهب أو مطلق النقش، هذا أو مطلق النقش هذا العطف من الشارح، كأنما الشارح يريد أن يبرز احتمالا آخر في فهم كلام المصنف، يقول كلام المصنف يحتمل فيه أن يكون مراد من حرمة الزخرفة هو فقط التزيين بالذهب، أو لا يحتمل أن يريد حرمة النقش مطلقا كما ذكر هو في الذكرى حرمة النقش مطلقا، فيحتمل في كلام المصنف احتمالان، الاحتمال الأول خصوص النقش بالذهب، ثانيا مطلق النقش، هذان احتمالان في كلام المصنف. أنت شو تقول أيها الشارح؟ يقول أنا أستقرب الاحتمال الأول، ليش؟ أولا لأن هذا هو الظاهر من كلام المتكلم حينما يذكر الزخرف بمعونة كلام أهل اللغة نقول يظهر عرفا من الزخرف، حرمة الزخرف يعني التزيين بخصوص الذهب، هذا أولا هو ظاهر. ثانيا أكو قرينة أخرى كما ستأتي في كلام المصنف نفسه، المصنف قال ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، يقول هذا نقشها بالصور قرينة ثانية غير الظهور، هي قرينة ثانية تدل على الاحتمال الأول، فإحنا نرجح الاحتمال الأول. ليش؟ ليش يعني ليش تكون قرينة؟ ليش يكون كلام المصنف الآتي قرينة على إرادة الاحتمال الأول؟ يقول لأن المصنف حينما قال يحرم زخرفتها، لاحظوا إذا حملنا كلامه على حرمة مطلق النقش راح يكون حرمة النقش بالصور مشمول، أحسنتم، داخل مشمول لكلام الأول. فإذا أعاد المصنف هذا الكلام، هذا الشق الثاني اللي أعاد المصنف راح يكون زائد ومستدرك وتكرار، كما لو يذكر الشخص العام ثم بعد ذلك يذكر الخاص من دون نكتة، من دون نكتة تدعو إلى تخصيص الخاص. مرة أكو نكتة مثلا التأكيد أو نكتة الاهتمام بهاي الحصة الخاصة، حينئذ لا استدراك ولا زيادة. لكن في محل كلامنا ما أكو نكتة تدعو إلى تخصيص ذكر هذه الحصة الخاصة بعد أن ذكر العام الشامل لهذه الحصة الخاصة. فإذا إذا حملنا كلام المصنف في أول كلام على مطلق النقش كما كان في الذكرى، إذا حملنا على مطلق النقش راح تكون هذه الحصة داخلة في الكلام فتكون زائدة ومستدركة. إحنا حتى نصون كلام المصنف عن الزيادة والاستدراك نقول مراده ما يظهر من كلامه أولا، ومراده هو خصوص النقش بالذهب حتى يكون إلى معنى أن يجي يقول ويحرم نقشها أو يحرم نقشها نعم بالصور، حرمة النقش بالصور حينئذ ذكرها يكون إلى معنى. هاي أيضا قرينة ثانية تدل على لابدية حمل كلام المصنف على حرمة النقش بالذهب. نعم هي لا تجعل كلام المصنف نصا في هذا المعنى، لكن يبقى كلام المصنف ظاهر ومؤيد للقرينة الثانية. قال وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها، يعني دون غير ذوات الأرواح، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا. منه وهو هذا حرمة النقش بالصور هذا لازم وداخل في ضمن تحريم النقش مطلقا. إذا قلنا أن المصنف يحرم النقش مطلقا في عبارة الأولى، هذا الشق الثاني داخل في كلامه، فحينئذ سيصير زائدا ومستدركا ولا ثمرة له ولا فائدة فيه. وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره، يعني بعبارة أخرى أنا أقول هو لازم من حمل كلام المصنف على الاحتمال الأول وليس بلازم من حمل كلام المصنف على الاحتمال الثاني. هو لازم للتحريم مطلقا وليس بلازم للتحريم في خصوص الذهب اللي احنا حملنا كلام المصنف عليه. قال وهو لازم من تحريم النقش مطلقا، يعني الاحتمال الثاني في كلام المصنف، الاحتمال الثاني اللي احتمل الشارح في كلام المصنف اللي قال عنه أو مطلق النقش كما اختار في الذكرى، هذا الاحتمال الثاني. يقول تحريم التصوير، تحريم النقش بالتصوير هذا لازم من الاحتمال الثاني، فإذا صار لازم من الاحتمال الثاني هذا يبعد الاحتمال الثاني ويجعل الاحتمال الثاني بعيدا، لأن يلزم على الاحتمال الثاني الاستدراك والتكرار، فلا بد أن نحمل على المعنى الأول اللي إحنا استظهرناه أولا، لا من غيره، يعني لا من غير تحريم النقش مطلقا. هو منه غير تحريم النقش مطلقا؟ الاحتمال الأول يعني تحريم النقش بخصوص الذهب. قال لا من غيره، وهو هذا اللزوم وهو قرينة أخرى. شنو أخرى؟ يعني غير الظهور اللي ذكرناه سابقا. هو ذكر سابقا قال وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب. يقول غير الظهور هذا قرينة ثانية وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة، يعني في خصوص تحريم النقش بالذهب. وهذا هو الأجود، هذا أجود الأقوال في المسألة، ولا ريب في تحريم تصوير الروح في غير المساجد ففيها أو لا. ثم يقول الشارح، أن تحريم تصوير التحريم صنع ذوات الأرواح، تحريم تصوير ذوات الأرواح هذا أمر واضح ومتفق عليه في غير المساجد، فما بالك بالمساجد التي هي موضع للعبادة. فتحريم إذا كان متفق عليه في غير المساجد هو في المساجد أو لا، هذا راح يجي إن شاء الله. هذا مو هذا بحثه، مجرد إشارة من الشارح، هذا بحثه في كتاب التجارة، في كتاب المتاجر باللمعة، كما احنا نقرأ بالمعاملات بالجزء الثاني نقرأ حرمة التصوير ايضا باللمعة، هذا يذكر في باب المتاجر. قال ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها اولى، اما تصوير غيره فلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.